السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وبعد أن ذكرنا أنه يجب على كل مسلم أن يتبع الدليل ويحرم عليه أن يخالفه لقول فلان، والمعني بقول فلان أي أي أحد من البشر باستثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ذلك تكلمنا عن بعض الشبهات التي يثيرها بعض الناس حتى يقدموا قول البشر على الأدلة الشرعية سواء كانت من الكتاب أو من السنة. وتكلمنا عن الشبهة الأولى وهي الحديث المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة، وقلنا أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الشبهة الثانية اتباع الدليل وعدم الأخذ بأقوال الأئمة المراد منه ترك أقوالهم بالكلية، وقلنا أن هذا باطل وما قال به أحد من أهل العلم. الشبهة الثالثة اتباع الدليل والسنة يستلزم تخطئة الإمام صاحب المذهب، والتخطئة معناها الطعن في الإمام، والطعن لا يجوز لأحد المسلمين فكيف في الإمام. قلنا أن هذا التسلسل باطل. نعم، اتباع الدليل يستلزم منه تخطئة الإمام. نعم، هذا ليس فيه غبار أبدا، لا علينا وعلى الإمام، لأن هؤلاء القوم أئمة مجتهدون، فإن أصابوا الحق كما تعلمون فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، وخطأهم مغفور، ولكن لا يلزمنا أن نتبعهم في هذا الخطأ، بل من اتبعهم في هذا الخطأ لا شك أنه على شفا هلك. فقلنا أما أن التخطئة يلزم منها الطعن هذا الكلام غير صحيح، وأتينا بأدلتنا على صحة هذا الأمر. الشبهة الرابعة قال تركنا السنة ثقة بإمام المذهب وهو أعلم بالدليل والسنة منا. وحقيقة الأمر هذه الشبهة من أخطر الشبهات، اللي هي يقولون شيخنا أعلم بالدليل منا، وهذه الشبهة تشبه إلى حد كبير ما يدندن حوله أهل البدعة والضلال في مصرنا وغيرها من الأمصار، وهو ما يسمى بفقه الواقع. فقه الواقع أي أن الواقع الذي نحن فيه يلزمنا أن نترك الأدلة، ويلزمنا أن نعمل بعقولنا وأن نترك القواعد الكلية، لأن الواقع هو الذي ألزمنا بذلك أو هو الذي حملنا على ذلك. ولا شك أن هذا من الضلال البين ومن الخروج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الجواب ليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم بالسنة منكم، بل غيره عشرات ومئات أعلم بالسنة أيضا منكم. فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهبكم وأخذ بها أحد الأئمة غير إمامكم فالأخذ بها حتم لازم، ومخالفكم سيقول لكم معارضا إنما أخذنا بهذه السنة ثقة منا بالإمام الذي أخذ بها، فاتباعه أولى من اتباع الإمام الذي خالفه. طيب، معنى هذا الكلام يعني لو أن رجلا قال سآخذ بمذهب الأحناف بأن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء وتبطل الصلاة. طيب، ما الذي حملك على هذا؟ إمامنا. طيب، ما دليل إمامكم؟ الحديث. طيب، إمامنا أعلم بالحديث منكم أو أعلم بالحديث من إمامكم، وكل إنسان خالف قولكم سيقول هذا القول، يبقى لن تنضبط الأمور. يبقى أنا أقول إمامي أعلم من إمامك، وأخونا ماهر يقول إمامه أعلم من إمام، وأخونا الحاج جمال يقول إمامه أعلم من إمام، يبقى أي الأئمة صح وأيهما أولى بالاتباع؟ فلا شك أن هذه الشبهة وإن كانت خطيرة إلا أن الرد عليها ميسور، ليس إمامكم بأعلم بالدليل من إمامنا. ومن أجل هذا أرجو ألا تتعدل بالحكم على أحد بأنه عالم أو مجتهد إلا إذا كنت مقلدا لعالم حكم عليه بذلك. أعدتني أن أصبح تقييم الناس بناء على كثرة من يحضر له وعلى كلام العام، والكلام ده ما لوش سند في الشريعة. الذي يحكم على العالم بأنه عالم العالم، والذي يحكم على فلان بأنه مجتهد هو المجتهد. ليس لنا نحن معشر الصغار إلا أن ننقل كلام أهل الاختصاص. لذلك لما خالف الإمام المبجل أبو حنيفة رحمة الله عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقال المرأة النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لا تزوج المرأة والتي تزوج نفسها هي كذا. طيب في مذهب الأحناف أن النكاح بدون ولي للمرأة الثيب صحيح، وهذا خلاف الدليل. طيب إذا أخذنا برأي الأئمة الثلاثة قالوا هذا النكاح فاسد، وهناك فرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، هذا غير هذا، وإن كان في كلا النكاحين يجب التفريق بين الزوجين. طيب حينما نقول الصواب مع الأئمة الثلاثة، لا لأنهم ثلاثة بل لأنهم معهم الدليل، فإن قال الحنفي المتعصب شيخنا أعلم بالدليل منكم، نقول وأئمتنا أعلم بالدليل منك. يعني إن قلت أن الإمام أبا حنيفة أعلم بالدليل منا نسلم، ولكن أئمتنا أيضا أعلم بالدليل منك. وكذلك لما خالف الإمام رحمة الله عليه في مسألة زكاة الفطر وجوز إخراج القيمة نفس الكلام. نسمع قليل الناس من العامة يقولون أأنتم أعلم أم أبي حنيفة؟ إذا سمعت هذه المقولة منه اعلم أنه جاهل، ما درس علما ولا يعرف أصول المناظرة ولا أصول الكلام، لأن الأمور الشرعية لا تؤخذ من هذا الباب. أنت أعلم أم أبي حنيفة؟ لا، أبو حنيفة أعلم، وهذا أمر مقطوع به، ولكن لا يستلزم من كونه أعلم أن يكون معصوما. وبناء عليه إخواني كل من ترك الأدلة ثقة بشيخه أو بإمامه يرد عليه من اتبع الدليل نحن نثق فيه أكثر من ثقتك بإمامك أو بشيخك. وبناء على هذا نستطيع أن نتكلم بملء الفي، أن كل ما تكلم به المبتدع من أمور مخالفة لشرع الله في مصرنا بشتى أنواع المخالفات، الذي حملهم على هذا أنهم ظنوا الخير في هؤلاء القوم، بل وصل يعني ما أدري ما أقول، وصلت الغفلة ببعض من يحضرون دروس العلم أنه أطفى لفظ الاجتهاد على بعض أهل البدع، وهذا من الخطأ البين، بل من التجاوزات، بل من الغلو المذموم، بل من الإطراء المحرم. فالذي حملهم على ذلك هو اتباع الهوى، لما وجدوا أن الكلام يوافق الهوى ويوافق المصالح غلفوه بغلف الشريعة. الشاهد أكرمكم الله، كل من ادعى أن شيخه أعلم بالدليل من الآخر سيرد عليه المخالف بنفس الدعوة. هذه بعض الشبهات التي ذكرها العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه الماتع صفة الصلاة، ردا على من تعصب لشيخ أو لإمام مع علمه أن الشيخ أو الإمام خالف الدليل. يعني ومن باب الدلالة على الخير، هناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه انفرد بها ليس لها نظير في الواقع. يعني هذه الرسالة هل لها نظير يشبهها نعتمد عليه؟ مهاش، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قام هذا الإمام أي ابن تيمية ورفع اللوم والمعاتبة على كل إمام من أئمة السلف إذا ثبت عنه أنه خالف دليلا، ثم قال وإن رفعنا الملام، معنى كلامه وإن رفعنا الملام عن هؤلاء الأئمة فلا يرفع الملام على من اتبعهم مع علمه أنهم خالفوا الدليل. بلك لا يرفع الملام، لما أنت عرفت علمت أنه خالف الدليل، فما الذي حملك على أن تستمر على قوله مع أنه خالف الدليل؟ الجواب اتباع الهوى، ما فيش غير كده، لا نريد مغالطة. وسبق وأن أمليت عليكم أن علامات الكبر عند طالب العلم علامتان، أمليتها عليكم. الأولى عدم قبول الحق إذا عرض عليه، لا يقبل الحق. العلامة الثانية إذا أخطأ وصوب لا يرجع إلى الصواب. طيب تعلمون الله يبارك فيكم الذي ينقذني وإياك من هاتين العلامتين الإخلاص، الإخلاص وليس غير الإخلاص، لأننا أخلصت لله. كون بقى أخويا يجيب لي الدليل، أخويا يجيب لي الدليل، رجل عمي يجيب لي الدليل، إبليس يأتيني بالحق، الأمر عندي سيان، الأمر عندي سيان. انتبه الله يبارك فيكم، طهارة القلب واتباع الأدلة والاستقامة هو ده صلب الشريعة. يبقى الذي يحمل العبد على المداومة في اتباع القوم ولا يرجع إلى الحق ما فيش إخلاص، ما عندوش تجرد. لذلك تجد هذه العلامة بارزة، أعني علامة الإخلاص عند الأئمة المتقدمين. وإقرأ أنت في تراجم الأئمة في سير أعلام النبلاء وغيره، تجد أن كثيرا منهم تصدر منه الكلمة ويصدر منه الفتوى، ويستبين له بعد ذلك أن الدليل على خلاف ذلك، يرجع وهو شامخ الأنف مرفوع الجبين. لما؟ من مناقبه، من مناقبه. فرجائي الله يبارك فيكم افطنوا لهذا الأمر، وآن لنا أن نفيق من غفوتنا. وخذ بالك كما نقول دائما، افصل وفرق بين محبتك للشيخ وبين اتباعك لكل أقواله، هذه لا تتعارض مع هذه. أنا أحب نعم، ولكن لا أتبع كل أقواله. ولعلكم تذكرون كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما وقف على كتاب منازل السائرين إلى رب العالمين للشيخ إسماعيل الهروي. الكتاب فيه أخطاء كثيرة، فالإمام ابن القيم أراد أن يرد على الأخطاء فألف كتاب مدارج السالكين شرح منازل السائرين كويس، وبدأ يرد. فبعض طلبة العلم اللي هم من أنداد ابن القيم قالوا له إن شيخك يقول على عكس ما تقول، يعني فحوى السؤال كيف تشتري وتخالف شيخك. فقال الإمام ابن القيم كلمته المسقوعة بالحكمة: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. ده الشعار بتاعك، فلان ابن فلان العلامة ابن باز أحب إلينا من أنفسنا ومن أبنائنا، ولكن اتباع الدليل واتباع السنة أحب إلينا من ذلك. دي القاعدة العامة التي نسير عليه. يبقى نحب الشيخ ونجله ونقدره، ولكن لا يلزم من ذلك أن نتبع كلامه في كل ما يقول، خاصة إذا استبان لنا أنه وقع في مخالفة للدليل. الذي نعتقده في كل أئمة السنة سواء في العصر الحاضر أو ما سبق أو في العصور المتقدمة، اللي بنعتقده أنه لا نعتقد أبدا أن إماما من الأئمة تعمد مخالفة الدليل أبدا، ولكن كل ما في الأمر خالف وعنده عذر. طيب أنت وقفت على عذره، الدليل لم يصل كما ذكر، اعتقد أن الدليل لا يدل على هذه المسألة، العذر الثاني، اعتقد أن الدليل منسوخ. طيب اتضح لنا الذين أتينا من بعده أن هذه الأعذار الثلاثة بعيدة عن الدليل، يبقى بناء على ذلك الإمام كان معذورا وخالف. أما أنت ما عذرك؟ ها عذرك إيه؟ تقول شيخ أعلم بالدليل؟ تم أنا شيخ أعلم بالدليل، حلها لي يلا. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن هذه الشبهة خاصة الأخيرة هي التي جعلت أهل البدعة يكثر أتباعهم. هي شبهة أعلم بالدليل، أعلم بفقه الواقع، أنت أعلم من فلان ويبدأ يسمي أهل البدعة. لا يا أخوان، عمر الدين ما كان كده، ولا الحق بهذا الشكل. الحق اتباع الأدلة من الكتاب ومن السنة بفهم سلف الأمة. نواصل القراءة. ثانيا، أقسام الكلام إلى خبر وإنشاء، وهذا أمليته عليكم فنقرأه على عجل. يقول: إن دين الله عز وجل أصله الذي لا اختلاف فيه الكتاب والسنة بفهم السلف، ونصوص الكتاب والسنة لا تخرج عن شيئين اثنين: خبر يصدق وأمر ينفذ، أي خبر وإنشاء. وفيه هنا ملحوظة، وهي نريد أن نفرق بين تصديق لا يعدو معلومة أو معرفة، وهذا غير مراد، وبين تصديق هو المراد من أمر الشارع به. وركزوا في المسألة دي كويس حتى يتسنى لك أن تنجو من مذهب المرجئة. تصديق مجرد معرفة أو معلومة، هذا ليس مراد الشارع ولا مراد أهل السنة حينما يقول بوجوب تصديق الأخبار. لا، المراد تصديق يستقر في القلب يؤدي إلى عمل الجوارح، هو ده المراد شرعا. تصديق يستقر في القلب يؤدي إلى عمل الجوارح. أما تصديق زعم صاحبه أنه مصدق وأنه استقر في قلبه ولم يظهر لهذا التصديق أثر على جوارحه قط، لا شك أنه كاذب. كذب في إيه؟ كذب في أن التصديق الذي زعمه هو المراد شرعا. وركزوا في الكلمات دي معايا يا شيخ مالك، ركزوا يا مشايخ. تصديق ما أدى إلى عمل الجوارح، يعني هو ومن لم يعلم سواء في النتيجة النهائية. هذا التصديق مراد شرعا؟ أبدا. المراد شرعا تصديق بكل الأخبار يؤدي هذا التصديق إلى العمل بما صدق به. والدليل على صحة قولنا أمران: الأمر الأول إجماع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، تصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، والاثنين لا ينفصلان. يعني احنا ان قلنا تصديق وقلنا عمل ده بنفصلها في الاذهان، اما في الخارج لا ينفصلان. تصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان، اي ان العمل متولد عن الصدق. طيب، زعم الرجل ان عنده صدق وليس عنده عمل، لا، هذا الصدق الذي زعمه او المزعوم ليس هو المطلوب منه شرعا، بل المطلوب منه أن يؤثر الصدق في جوارحه. ومن أجل هذا تلاحظ في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل أخبرنا عن نبيه إبراهيم ونبيه إسماعيل بقوله: فلما أسلما إبراهيم وإسماعيل وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. انتبهوا، ما وصفه بأنه صدق إلا بعد أن عمل. وضحت؟ يعني أسلم لأمر الله وتل ابنه للجبين ليذبحه، ده عمل ولا عمل. بعد ذلك أخبره ربنا أنه أصبح من المصدقين بالرؤية، فما أثبت له الصدق إلا بعد أن عمل بالجوارح. أرجو أن ترعوا هذا، لأن بعض الناس يقولون إذا كان في القلب تصديق، واخد بالك، تصديق بماذا؟ بالله وباليوم الآخر، وعد بقى أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل، ولكن هذا التصديق الذي زعمه الرجل لم يظهر له أي أثر على جوارحه البتة، يزعمون أن هذا التصديق الذي في قلبه سينجيه من الخلود في النار. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، مذاهب هدامة تدعو إلى الانسلاخ من الدين بالكلية ولكن باسم الدين، وهنا مكمن الخطر. لذلك يعني معلومة، جماعة بتوع الغزو الفكري لما احتاروا في بلاد المسلمين ليجعلوها تنسلخ من الدين، قال لك لا، موضوع الاستشراق ده والمستشرقين إلغيه. طب العمل ايه؟ قال لك المثل العربي الشائع، الشجرة لا يقطعها إلا أحد أغصانها. بس انت اركل انت وهات بقى، هات مين؟ هات طه حسين، هات نجيب محفوظ، هات لطفي السيد، هات محمد عبده، سعد زغلول، يقوم بما تقوم به وأزيد. فالإشكالية إن هو يهدم الدين ومكمن الخطر باسم الدين، أما أنه يهدم الدين بغير اسم الدين سيجد الكل يتصدى له. ولكن أقول لك تعال، ما الذي يضيرك؟ أنت تقول لا إله إلا الله؟ نعم. وتقول أن محمد رسول الله؟ نعم. لا عليك، حسبك، تنجيك من النار. ما ندري يا أخوانا ما أدلتهم وما هذا القول الذي يدعون الناس إليه وما المغزى من وراء هذه الدعوة. وهنا مكمن الخطر، وخذوا بالكم. وإلا طالما إن الإنسان إذا نطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبدأ يجددها كل يوم، ما الداعي بقى لكل اللي احنا فيه ده؟ ابدأ بقى كل ما تريد، ما تريد، ما الداعي للمساجد، ما الداعي للحد، ما الداعي لكذا، كل ما تريد. خلاص طالما لا إله إلا الله تنجيني من الخلود في النار، وأنا لا أريد إلا أن لا أخلد في النار، لأن أي عذاب ينتهي هين مهما كانت شدته. مضبوط؟ يعني طالما في عذاب سيقع عليه ولكن له نهاية، خلاص. والحديث صحيح، يخرجون من النار وقد امتحشوا، يعني أكلت النار بعض أجساده، فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة، تعود إليهم أجسادهم. إيه الإشكال بقى؟ خلاص معايا يا إخوانا كده؟ عشان كده برضو من المذاهب الهدامة القول بفناء النار. طب خلاص طالما النار تفنى، أنا الآن ليه؟ ستفنى ويفنى من فيه؟ نتحمل شوية وانتهى. لا، عقائد خربة تنشر. وعشان كده أرجو أن تكون على فقه وعلى فهم، من باب بس التنبيه، لأن المذهب ده بينتشر وكثير من إخواننا يعني إيه بضعته مزجاه من العلم، يبدأ يتأثر ببعض الكلمات. عندنا في كتب الحديث حديث مشهور عند أهل العلم بحديث صلة ابن زفر، اسمه كده، حديث صلة ابن زفر، هو عند الإمام أحمد وأصحاب السنن من رواية حذيفة بن اليمان. يقول فيه حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس بالدال من الاندراس وهو المحو، ثم شبه كما يدرس وشي الثوب اللي هي خطوط الثوب، واحد جلبيه ثوب مخطط ومن كثرة الغسيل والكي بدأت الخطوط تبهت، هكذا يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا جهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي الرجل الكبير والمرأة العجوز يقول: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. كويس؟ يعني في أي وقت من الأوقات الإسلام سيندرس. قال قرن بعد قرن، جيل بعد جيل، فحتى مرحلة معينة يأتي الرجل الكبير والمرأة العجوز فيقولان أدركنا آباءنا، أي من قبلا، على هذه الكلمة فنحن نقولها. إيه هي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقام صلة ابن زفر من التابعين وقال لحذيفة بن اليمان: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يضرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. تمن لهم إيه؟ ده من اللي بيقول صلوات، يقول لمن؟ لحذيفة بن اليمان: وما تغني عنهم لا إله إلا الله. فأعرض عنه حذيفة ثلاث مرات، في المرة الثالثة قال له: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. قال لك هم هنا يا أخوانا. ولعلكم تذكرون لما أمليت عليكم ثمانية شروط للدليل لكي يكون دليلا، تذكرون؟ من جملة ما أملينا من الشروط صحة الاستدلال. أنت بتستدل على إيه بالحديث؟ أنت بتستدل على أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان في قدرته وإمكانيته العمل ولم يعمل خيرا قط، لا إله إلا الله تنجيه من الخلود في النار، ده استدلالك؟ آه، الحديث لا يدل على ذلك. يبقى أنت كده بتلخبط وتلقي الشبهات على الناس ليتجردوا ويبتعدوا عن شريعة الله. تخيل مثلا لما واحد فاسق وخبرك يسمع إن كلمة لا إله إلا الله فقط مع أن محمد رسول الله تنجيه من النار ولو لم يعمل أي شيء، ما الذي يحمله على أن يقيد نفسه بهذه القيود؟ ما الذي يحمله أن يأتي إلى المساجد ويطلب العلم ويصلي ويتوضأ ويصوم في شدة الحر وينفق المال العظيم في الحج لبيت الله؟ ما الذي يحمله على ذلك؟ انتبهوا معشر المسلمين، فالحديث يدل على ماذا؟ على أمر سيكون في آخر الزمان، أو رجل نشأ في بادية وعلم أن دين الإسلام يقوم على هذين الدعامتين ولم يدر ما بعد ذلك، أو أقوام في آخر الزمان ما علموا عن الإسلام إلا الشهادتين بس. حديث يدل على ذلك. أما نقول من قال نطق بالشهادتين فمع إمكانية العمل والقدرة عليه وإتيان وطلب العلم والكلام ده ولم يفعل هذا قط، لا، مخلد في النار، هذا مخلد في النار. يبقى نرجع لموضوعنا، التصديق الذي مراد منا بالأخبار، أصدق بخبر يؤدي إلى العمل. أنا مثلا أصدق بوجود الجنة وأصدق بوجود النار، نعم، طيب هكذا فقط؟ ولا صدقت بالجنة وأنها دار الجزاء لمن أطاع الله، وصدقت بالنار أنها دار العقوبة لمن عصى الله، ولا أمنت بجنة والنار فقط؟ الجواب الثاني، أمنت بالجنة على أنها دار الجزاء لمن أطاع الله والنار دار العقوبة لمن عصى الله. أين عملك الذي يدل على التصديق عندك؟ انتبهوا معشر المسلمين، فالأفكار المنحرفة تنتشر وإلى الآن لا ندري لصالح من. تفضل.
مع الناس متعلمة وكبرت في مراكز ومشايخ، يجي وقت الصلاة يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد كده بصلاة الظهر، وطلبت معاه يعني الأذان يؤذن يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد كده صلاة
صلاة الظهر
كده صلاة الظهر،
نعم.
طيب اسمعي ثلاث العصر الظهر عند العصر انك جاهز في الجامع، المغرب والعشاء ثلاث اوقات اللهم صل على سيدنا محمد
يا صلاة. طبعا سمعتم كلام أخيكم أخينا الحاج جمال أكرمه الله يذكر كلاما لولا أني رأيت مثل ما ذكر لا أقول لا أصدقه فهو إن شاء الله صادق، ولكن الإنسان يتعجب من وجود هؤلاء الأصناف في هذا الواقع. بيقول واحد بيقول سمع أذان الظهر قال اللهم صل على محمد أنا صليت الظهر وهكذا. هذا إخواني من الفرق الباطنية الباطنية، لا اسمهم كده فرقة من الفرق الضالة اسمها فرقة الباطنية، وباتفاق أئمة المسلمين ليس من أهل الشرائع الثلاث، يعني لهم يهود ولا نصارى ولا مسلمين. هذا الشخص الذي أخبرنا عنه أخونا الحاج جمال إن رأيته أنا كافر بعينه، هذا ينكر شرائع الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، وبناء على ذلك سيأتي الصلاة كذا. طب والحرام؟ ما فيش حرام، خلاص بقى ما عادش حرام، يعني معناها تتجوز بنت عمتك؟ لا ليه، لما اتجوز عمتي ليه ما عادش حرام. هذا الذي يدعون إليه بل وقع فيه كثير منهم، نسأل الله العافية والسلام. معي مشايخ؟ طيب. يقول والخبر والإنشاء هما أصل كلام العربي ولا يخرج كلامهم عن هذين النوعين. الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المخبر، بمعنى أنني أنظر إلى الكلام الذي سمعته من هذا الشخص الذي قال هذا الكلام، فإن كان من المحتمل أن نقول عنه صدق أو نقول عنه كذب فهذا نسميه خبر بغض النظر من الذي تكلم به. إذا سمعت كلاما من إنسان يقول لك رأيت رجلا يجري، فهنا ننظر إلى هذا الكلام ونفكر فيه، فإن كان يصدق أو يكذب فيكون من باب الأخبار. قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، فهذا في القرآن يقصه علينا ربنا عز وجل. فهذا الكلام الذي أخبرنا به الله عز وجل من ناحية هو كلام بغض النظر عن المقبل يقبل التصديق أو يقبل التكذيب، وكذلك كلام غيره. وقد قسم علماء العربية الأخبار باعتبار التصديق والتكذيب إلى ثلاثة أقسام. قلت بالك المبحث في اللغة العربية، ولكن مهم جدا بحيث الواحد فينا وهو يسمع أو يقرأ نصوص الكتاب والسنة ينظر إن كان النص يشتمل على خبر أصدق، النص يشتمل على أمر أستعين بالله وأنفذ، سواء أمرا بالفعل أو أمرا بالنهي. وبالمناسبة أهل السنة والجماعة لا يفرقون في مصادر الأخبار بين كون المصدر جاء متواترا أو جاء أحادا، يعني عندي خبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة في أرض المحشر له حوض ترد عليه الأمة، كل من ورد عليه يشرب إلا من ارتد وانتكس أو ابتدع في دين الله. النصوص الواردة في الحوض في السنة متواترة، فأنا أصدق به، ومعنى أصدق تصديق يؤدي إلى العمل، يعني إيه؟ لا أبتدع في دين الله، وإن ابتدعت أعدل بالتوبة إلى الله حتى أرد الحوض وأشرب منه. كويس؟ طيب. نصوص أخرى ليست متواترة واشتملت على خبر، أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الأخبار الواردة في النصوص المتواترة ولا بين الأخبار الواردة في النصوص الأحاد باعتبار العمل والتصديق، لا أعمل وأصدق. فعلى سبيل المثال بعض أهل العلم ذكر أن النصوص الواردة في شأن المهد المنتظر أحاديث أحد، كويس، اللي هو يوافق اسمه اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، يصلحه الله لو لم يقم في الدنيا إلا يوم واحد لا خلقه ربنا عز وجل وأصلحه. والمهد المنتظر أحاديثه بعض أهل العلم قال أحاد، سواء أحد أو متواترة خلينا أحاد نؤمن به ونصد بقى تصديق جازم كأنها جاءت في نصوص متواترة، لا فرق عند أهل السنة والجماعة. واعلموا رحمكم الله أن من فرق في العمل أو في المعتقد بين الأوامر والأخبار الواردة في نصوص متواترة ونصوص أحاد فهو من أهل البدعة وليس من أهل السنة والجماعة. وبالمناسبة تقرأ في بعض الكتب، ودي من البلايا العظيمة، وهذا قرأته في كتاب لرجل مات أفضى إلى ما قدم، كان يشغل أعلى منصب في المؤسسة الرسمية في بلادنا، وكان يقول وكان هو معنى كلمة وكان هو معلوم أن الأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة لا يجوز كما هو مذهب السلف. مكمن الخطورة فين؟ كلمة كما هو مذهب السلف، كما قال المنحرف حسن البنا أفضل إلى ما قد، وتفويض معاني الصفات هو مذهب السلف. خلاص، ما هو مرتع لكل من أراد أن يتكلم يتكلم، ولا راقب ولا حسيب، طالما أن المراقبة لله عز وجل غابت من قلب العبد. يبقى مسألة النصوص المتواترة أو الأحاد عند أهل السنة والجماعة على فرق، جاء الخبر في نص أحاد سمعا وطاعة، في نص متواتر سمعا وطاعة، لا فرق عند أهل السنة بين هذين الأمرين. وقد قسم علماء العربية الأخبار باعتبار التصديق والتكذيب إلى ثلاثة أقسام. الأول ما لا يحتمل إلا الصدق ويستحيل عليه الكذب، مثال ذلك الأخبار الواردة عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يعتريها الكذب، فهذا تصديق جازم لا يحتمل كذب قط. لذلك أمليت عليكم قاعدة قبل ذلك ولئن شئت أكتبها هنا فهي مناسبة، وهي أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، واضحة؟ وأمليناها قبل ذلك، الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، العقل يحتار، أما أنها تأتي بما تحيله العقول لا، هذا ليس في دين الله. وإذا قام عقل واستحال شيئا جاء به الشرع فهو عقل منكوس، عقل صاحبه أضل من حمار أهله. ولكن العلماء وضعوا شرطا في الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون الخبر صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب جنبها كده والقول في هذا الأمر لأهل الاختصاص، والقول في هذا الأمر لأهل الاختصاص. يعني من اللي نصدقه؟ والله الشيخ الألباني، الشيخ أحمد شاكر، العلامة ابن باز، يحيى ابن معين، وهكذا. القول في هذا الأمر لأهل الاختصاص. القسم الثاني خبر لا يحتمل إلا الكذب ويستحيل أن يتطرق إليه الصدق، مثال ذلك الممنوع شرعا أو عقلا، ممتنع شرعا أي أتاك رجلا، صحح لك كلمة أتاك رجل، أخ وكلناه بمراجعة الكتاب إملائيا، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. أتاك رجل وقال لك أما سمعت آخر الأخبار؟ فقلت له أسمعني، فقال لك إن فلان ابن فلان ادعى النبوة وأتى بأدلة وبراهين قاطعة على صحة ادعائه، فهذا الخبر ممتنع شرعا، لأن الأدلة الشرعية دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر النبيين، فهذا خبر كذب يستحيل أن يتطرق إليه الصدق. كويس، طبعا معلوم من ادعى النبوة فهو إيه؟ كاذب وكافر. مثال آخر، كان يأتي رجل ويقول لك لقد قرأت كتابا يعلمنا فيه كاتبه موعد قيام الساعة، وأتى بعد ذلك بحجج وبراهين تذهب العقول، فهذا الكتاب كذب لأنه ممتنع شرعا. وهذا يا إخواني يوجد بعض المخرفين وبعض المنجمين، ويبدأ هو كل القضية إيه؟ أراد أن يلفت الأنظار إليه ويستجلب شيئا من المال، فأما صنف الكتاب وطرحه في السوق، وطبعا الأسواق الآن يعني بالضبط كده كلا مباح لكل من أراد أن يرتع، وكل من أراد أن ينشر اكتب ما تشاء وانشر بلا رقابة ولا حساب، والمطابعة أسفل أبيار السلم كثيرة. وعليه بناء على ذلك مسألة كتب مثل هذه، كتاب مثلا يحدد ذلك نوع قيام الساعة، أو كتاب آخر فلان ادعى النبوة وهذه آيات وبراهين على صحة الدعائي، كون أنا وأنت ننظر للكتاب ونفكر في شرائه أو القراءة فيه، ما أخذ عليك وما أخذ كبير، إلا إذا وكلت من بعض أهل العلم أو المسؤولين انظر إلى الكتاب واكشف ما فيه من زيف وعوار. نعم، هذا لك، لأن تكليف حتى لا يفتن الناس وينحرفون. أما نبدأ بقى نشتري ونقرأ وبعد ما نشتري ونقرأ كذا، ما الذي حملك على هذا؟ طب أنت عندك الإلوان من أول، زي بالضبط كده كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، ما ينفعش تشتري أبدا. ليه؟ ده راجل منحرف، صبح منصور زائغ عن الحق. وأيضا كتاب شرح الصدر في نفي عذاب القبر، أبدا. مجرد أن أنت تنظر في هذه الكتب أو تفكر في شرائها تأخذ عليك، بل لا نبادر القنة خدش في المعتقد. لما؟ دي الكتب دلت أدلة شرعية على كذبها وعدم صحتها. يقول الممتنع عقلا ما يتفق عليه العقلاء أنه فضل. نعم؟
كتاب كان ظهر اسمه عروة الإسلام.
أي نعم، نفس المنوال. الممتنع عقلا ما يتفق عليه العقلاء أنه مستحيل كأن يكون الرجل قائما وقاعدا ونائما في زمن واحد في مكان واحد. هذا كلام ممتنع عقل. من بقى اللي جوزوا؟ الصوفين، هم اللي بيجوزوا الكلام ده. يقول لك وشيخنا العريان معروف عندهم أول، صلى الجمعة في 7 مساجد خطيبا للناس في يوم واحد، وما كان يخطب إلا وهو عريان كما ولدته أمه. وطبعا العلم بقى السدج السفهاء يظنون أن هذا من باب الكرامات، ده موجود ويتبناه ويدعو إليه وينافع عنه بكل ما أوتي على جمعة، على جمعة. وفيه رسالة في المكتبة الشاملة على الحاسوب بعنوان الدكتور علي جمعة إلى أين، أقرأه حتى تقف على خطورة هذا الرجل، في منتهى الخطورة. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شره. يقول ما يحتمل الصدق أو الكذب وترجيح أحدهما على الآخر طبقا لحالة المقبل، من هو المقبل؟ فلان ابن فلان لا تصدقه، إما أن يقول الذي أخبرك هو يحيى بن معين فهذا يصدق، وهذا الأمر وظيفة علماء الجرح والتعديل. ما الواجب على المكلفين أمام الأخبار الواردة عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك ولا ريب. طيب، ضابط التصديق الجازم أن يؤثر التصديق على سلوك العبد، وكلما زاد التأثير كلما على أثر التصديق. فإذا أخبرك إنسان بخبر وقلت له أنا أصدقك ولم يؤثر هذا الخبر في سلوكك قيد أنملة فهذا مجرد كذب. فلكي يكون التصديق جازما لا بد وأن يؤثر في السلوك، فمقدار تأثيره على السلوك هو الذي يدل على أن الإنسان صدق أو لم يصدق، صدق أو لم يصدق. أمثلة على ذلك، قابلك إنسان وأنت تعرفه جيدا وهو ثقة فأخبرك أن الطريق مقطوع ولا يستطيع أحد أن يمر به، فقلت له أنا أصدقك ثم وصلت السير، فلما سرت وجدت الطريق كما أخبرك، فهذا التصديق وادعاؤه كذب لأنه لم يؤثر على السلوك، بل العكس. يعني لو أنا ماشي في طريق والحج أخبرني قال لي رايح فين يا عاد، قلت والله رايح مثلا استبارة ولا أي بلد، قال لي الطريق مقطوع من قدام، قلت له ماشي أنا مصدق فنيت ماشي ورجعت، فقال لي رجعت ليه؟ قلت له والله الطريق مقطوع. يعني إن غضب مني وهجرني 3 أيام حق له. لما؟ لأنني ما صدقت. فكيف هذا فيما بيننا وكيف هذا يجوز في سلوكنا في أخبار الله وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المذهب ده مذهب خطير، وأرجو ألا تصغى إليه، لا تصغى إليه. ومن حدثك قل له من سلفك، يقول لك سلفي فلان، فين كلامه؟ فين كلامه؟ عاوزين كلام واحد من السلف يقول من نطق بالشهادتين فقط ولم يعمل خيرا قط بجوارحه طوال عمره ومات ده لن يخلد في النار. هات من السلف بس. ده يزعلك لو حد جاب من السلف؟ ما يزعلناش. أما أنك تأتي بأدلة تستل منها ما تريد وليس لك سلف فيما أخذته، فهذا عين المخالفة لمنهج سلفنا الصالح في التلقي والاستدلال. يقول: وهنا يجب أن نعلم أن التصديق إن لم يؤثر في السلوك فلا فائدة منه. مثال آخر: جاءك رجل وقدم لك مشروبين، وأحد المشروبين أو الشربين فيه عصير وفي الآخر سما قاتل وأخبرته بذلك، فقال: أصدقك أن هذا به سما؟ فقلت له: لا تشرب من هذا فيه سم. فقال: أنا أصدقك فيما قلت. ثم أمسك الكوب الذي به سما فشرب فمات من فوره. فهذا الرجل يعلم وقد أخبره أن به سما وادعى أنه يصدق ولكن لم يؤثر على جوارحه، فهل نفعه؟ الجواب لا. وعليه: فإذا جاءك خبر عن الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليك التصديق، وعند التصديق لابد وأن يظهر على السلوك، فإن لم يؤثر فدعوى التصديق كاذب. واضح يا أخوانا الكلام ده؟ يعني أنشدكم بالله، هذا الكلام الذي سمعتموه وهو نقل عن أهل العلم بالمعنى وغيره كثير، هل هذا الكلام تشعر فيه أنه يتصادم مع الفطرة أم يتفق مع الفطرة؟ لذلك الإنسان بيعجب غاية العجب كيف يتكلم بهذا الكلام وكيف تعلنه وتقول ترك عمل الجوارح بالكلية صاحبه لن يخلد في النار مع إمكانية العمل والقدرة عليه. انت عارف لو عجز، لو لم يعلم، لو نشأ في بادية أو قال دخل في الإسلام وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات من فوره، الكلام صحيح، كما حدث مع أصير بن عبد الأشهر لما قال أبو هريرة: ألا أحدثكم عن رجل دخل الجنة وما ركع لله ركع، أسلم وخرج مجاهدا ثم مات في الغزو، خلاص، ولكنه عمل بجواره وعثى بأعظم من أعظم الأعمال وهو الجهاد في سبيل الله. فهذه دعوة يا أخواننا لا شك أنها دعوة خطيرة تؤدي إلى التفلت من شرع الله، ولكن خطورتها أنها تؤدي إلى التفلت من الشرع وباسم الشرع. طيب، الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. مثال ذلك: قابلت إنسانا فقلت له: أنا جوعان، فقال لك: أنا مصدقه، فهذا خبر. قلت له: أعطني الطعام لآكل، فقال لك: أنا مصدقه، فهذا لا يصح، لأن هذا طلب والطلب يتطلب التنفيذ. وينقسم الإنشاء إلى الأقسام الآتية: الأمر والنهي والاستفهام والنداء والدعاء والترجي، اكتب جنبها كده، وغيرها. يعني في أقسام ثانية غير هذا. فالذي يخصنا في الإنشاء هو الأمر والنهي، فأصبحت نصوص الشرع هي إما خبر وإما إنشاء، أمر ونهي. ما الواجب علينا تجاه الأخبار؟ التصديق الجازم الذي يظهر له تأثير في السلوك. طيب، ما الواجب علينا تجاه الأوامر والنواهي؟ الامتثال لما أمرنا به والانتهاء عما نهينا عنه. أدي كل الدين، كل الدين كده. يبقى خبر يصدق، تصديق ماذا يا شيخ؟ يؤثر في السلوك. طيب، أمر ينفذ ولكن على قدر الاستطاعة، نهي يجتنب على قدر الاستطاعة. لا، معايا صبحي؟ يبقى فعل المأمور منوط بالاستطاعة، معايا؟ ترك المحظور غير منوط بالاستطاعة. اتفهم الفرق بين الاثنين؟ أعيد: فعل المأمور منوط يعني معلق بالاستطاعة. حج بيت الله الحرام، والله ما أستطيع. ليه؟ ما فيش فلوس. طيب، صوم رمضان، ما أستطيع، جاوزت من العمر 90 سنة وضعف البدن، خلاص مأمور. طيب، أترك الغيبة، الغيبة لا أستطيع، كذاب على طول. طب دعك من النميمة والتعامل بالربا، لا أستطيع، كذاب. يبقى فعل المأمور منوط بالاستطاعة، ترك المحظور مال ومشايخ ليس منوطا بالاستطاعة. تفضل. نعم، مظبوط. مظبوط نعم ده مضبوط مضبوط كلامك صحيح وكلام القيم صحيح وهذا الذي عليه أهل السنة. أخونا يقول قرأ رسالة الإمام القيم وده عليه أهل السنة والإجماع منعقد أن فعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور وأن الثواب المتحصل من فعل المأمور أعظم من الثواب المتحصل من ترك المحظور على الجملة. هذا لا شك فيه. معايا مشايخ؟ طيب. تنقسم الأوامر باعتبار الفعل والترك إلى قسمين: أمر بالفعل، أمر بالترك أو نهي عن الفعل. الواجب علينا اتجاه الأوامر والنواهي. فعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تل هذا الحديث على أن تنفيذ الأوامر منوط بالاستطاعة والبعد عن المنهيات في مقدور العبد، فلا يعتذر بعدم الاستطاعة. انتبهوا لي كويس، فلا يعتذر بعدم الاستطاعة. فإذا أمر العبد بالحج علق الأمر على الاستطاعة، وإن أمر العبد بالبعد عن الزنا فليس معلقا على الاستطاعة. قال شيخ الإسلام: والإيمان مركب من أصل لا يتم إلا به إلا بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحب صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق. وأصل الإيمان هو تصديق الأخبار والاستعداد لتنفيذ الأوامر. أرجو أن تحفظ هذه اللفظة. كلام شيخ الإسلام. تفضل يا شيخ. كلام شيخ الإسلام: الإيمان مركب من أصل لا يتم إلا به. اصحى. من أصل لا يتم إلا به. ما هو الأصل؟ ركنين: تصديق الخبر والاستعداد لتنفيذ الأمر. لحظة واحدة. تصديق الخبر والاستعداد لتنفيذ الأمر. طيب، أخونا دخل عليه رجل وقال له: يا شيخ أنا كنت على غير الإسلام أريد أن أسلم. قال له: انطق بالشهادتين. قال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال له: اغتسل. حاضر. قال له: اسمع، ديننا يقوم على ركنين. الركن الأول تصدق كل الأخبار الواردة في الكتاب والسنة، تصدق يؤثر في سلوكك، وبعد ذلك أن يكون عندك استعداد لتنفيذ الأمر. قال لك: ماشي. طيب، دخل وقت الصلاة، صلي، أنا مستعد أصلي بس سيبني شوي. فاكرين لما أمليت عليكم وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا؟ هي دي. يبقى الراجل ده لما نطق بالشهادتين أصبح مسلم ابتداء. طب يا عم نفذ الأوامر، أنا مستعد. طب صلي، أنا مستعد. الكلام ده بقاله قد إيه؟ بقاله 10 سنين. نقول له: صلي، يقول لك: أنا مستعد. طب صوم رمضان، أنا مستعد. لا، علشان كده تقرأ في كتب أهل العلم إن أصل الإيمان المكتوب في أهل العلم، ولكن أنا غيرت في العبارة حتى لا يتعلق بأحد. المكتوب في أهل العلم في كتب أهل العلم: تنفيذ تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر. هو ده المكتوب: تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. فالبعض يظن تنفيذ الأمر. طب لو لم ينفذ أمرا لعذر أو لمعصية، بعض الناس يقول في هذه الحالة سقط ركن أو أصل الإيمان يكفر، وده مذهب الخوارج. عشان كده غيرت العبارة وقلت: والاستعداد لتنفيذ الأمر. ولكن هذا الاستعداد لابد أن يكون له ضابط. إلى متى تظل تقول أنا مستعد ولم تنفذ؟ لا. عشان كده كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وكلام أئمتنا الأكابر في كتبهم ينصون، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق، أن من ترك الصلاة بالكلية مضى عمره 60-70 سنة ولم يسجد لله سجدة ولم يركع لله ركعة، فلا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة. طيب، بعد ذلك حديث الافتراق وشرعه. هذا الأمر يا أخوانا الله يبارك فيكم، اللي هو حديث الافتراق، من باب الإخبار، احنا نقدم بمقدمة لان شرحه طويل ومش كده وبس، وما ينفعش انقطع والوقت المحدد لنا لهذه المادة اوشك على الامتحان. الذي اريد ان ابينه على عجل ان حديث الافتراق صنفه العلماء باعتبار الخبر والانشاء الى انه من الاخبار، اللي هو والذي نفس محمد بيده ستفترق امتي على 73 فرقه، 72 في النار وواحده في الجنه. هذا من باب الاخبار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه سياتي على الامه، والمراد بالامه امه الاجابه. هل امليت عليكم قبل ذلك امه الاجابه وامه الدعوه؟ لا، هنا تكتب عندك. وينقسم بنو ادم باعتبار ايمانهم وكفرهم، وينقسم بنو ادم باعتبار ايمانهم وكفرهم الى قسمين. القسم الاول امه الاجابه، وهو كل من انتسب الى الاسلام وان كان مرتكبا لبدعه وان كانت مكفره. تاني، كل من انتسب الى الاسلام وان كان مرتكبا لبدعه وان كانت مكفره، ده اسمه امه الانسان. ده اصطلاح عند العلماء يا صبح، ما فيش فيه اشكاليه خالص. يبقى امه الاجابه من بني ادم، من كل من انتسب الى الاسلام وان كان مرتكبا لبدعه وان كانت هذه البدعه مكفره. يعني عندنا مثلا من البدع المكفره الجهميه، وبدعه القدريه، وبدعه الخوارج على الراجح. فنقول على رجل جهمي انه من امه الاجابه، وعلى رجل قدري انه من امه الاجابه، وعلى رجل جهمي رجل خارجي من امه الاجابه، وعلى رجل سلفي من امه الاجابه. ده اصطلاح الاجابه. تعرف امه الاجابه ثاني، كل من انتسب الى الاسلام وان كان مرتكبا لبدعه وان كانت مكفره. كتبت يا شيخ؟ اسمع منك. ده نسمى أمة الإيه؟ الإجابة. أحسن، اكتب بعد ذلك أمة الدعوة. أمة الدعوة كل من أمر باتباع شريعة الإسلام، كل من أمر باتباع شريعة الإسلام هنسميه أمة الإيه؟ يبقى واحد من الصين هنقول عليه أمة الإيه؟ مظبوط يا إخواننا كده؟ واحد من اليهود أمة الدعوة، واحد من النصارى أمة الدعوة. ومن خلال هذا التعريف يبدأ بقى نستوعب أنا وإنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم من رواية أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يبقى قوله لا يسمع به رجل من هذه الأمة، أي أمة هنا؟ أمة الدعوة. أحسنت، أمة الإيه؟ الدعوة. فهمت يا أخوانا كده؟ طيب، حديث الافتراق من باب الإخبار، يعني أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق على 73 شعبة فرقة. ثم أخبرنا أيضا في نفس الحديث أن 72 في النار وواحدة في الجنة. طيب، بناء على هذا الخبر وأنا صدقته، أصبح لزاما أن يكون لهذا التصديق الذي زعمته أثر على سلوك. ما هو الأثر؟ أبحث عن الفرقة الناجية حتى أكون منها وأعلم أصول وخصائص الفرق الهالكة حتى أبتعد عنها. حد يختلف في الكلام؟ هو ده اللي احنا بندور عليه كله. لولا هذا الخبر لسكتنا كلنا. تتكلم في ايه؟ تتكلم في الاخوان ليه؟ ولا تتكلم في بتوع حزب النور ليه؟ ولا بتتكلم في التبليغ ليه؟ ما كله بيقول لا إله إلا الله. لو لم يجئ هذا الخبر والله ما تكلم إنسان بكلمة. أمة الإجابة تفترق إلى 73 فرقة بنص الحديث، 72 في النار. كلمة في النار ديت ليست على التأبيد، بل يؤخذ التأبيد من نص آخر. واحدة ناجي في الجنة، ده مش كده وبس. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة سمعوا هذا الحديث قالوا رسول الله وما هي فرقة الناجية يمين حديث يعني يشيب له الولدان حتى لا نقع فيه. قال ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث إخواننا عظيم الشأن ولا يليق بطالب علم أن يتغافل عنه أو لا يستوعبه كما استوعبه سلفنا الصالح. والحديث صحيح لا مطعن فيه البتة، ومن طعن فيه لا يعول على طعنه. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا ونواصل دروسنا.